كتاب بني دوس على ذي الخلصة. واضح لكم الجواب الحين ولا ما واضح؟ ما هو إذن؟ صنم. صنم في الجاهلية كان يعبده دوس اسمه ذو الخلصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريحني منه، يعني من يهدمه، من يقضي عليه. فراحة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تهدم معابد الجاهلية، من يريحني من ذي الخلصة. فقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه: أنا أريحك منه يا رسول الله. فانطلق إليه في مجموعة من الصحابة فهدمه وحرقه، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد تركته كأنه جمل أجرب. الجمل الأجرب ما عليه شعر، لما يطلونه يكون كأنه محرق بالنار، فتركته كأنه جمل أجرب. فلأجل ذلك هذا الإمام سمى شرحه قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين. فإن الموحدين تقر عيونهم أن يشرح التوحيد، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الذين تقر عيونهم بمثل هذا الشرح. صدر يا حسن. يقرأ الآن المتن والشرح. نعم، يقرأ المتن والشرح. نعم. حسبك. هنا يقول الشارح ان مؤلف كتاب التوحيد بدا كتابه ببسم الله. لماذا بدا ببسم الله؟ قال: بدا ببسم الله لانها سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من اين اخذ السنه؟ من اين اخذت؟ قال: من مراسلات الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتب إلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى هرقل عظيم الروم، وإلى قيصر. فكان يبدأ كتابه ببسم الله، من محمد رسول الله إلى فلان، مثلا قال إلى عظيم الروم: أسلم تسلم. وهذا معنى التوحيد، أسلم يعني استسلم لله. فإذا استسلم العبد لله فإنه لا يعبد غير الله. فأول ما يدعوهم إلى التوحيد ويبدأ كتابه ببسم الله. فالعلماء الربانيون يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبدون تصنيفاتهم ببسم الله. ثم قال: ثم ولعظم قدر شان الإمام البخاري عليه رحمة الله، فهو من علماء أهل السنة الأجلاء، فقد بدأ كتابه الصحيح ببسم الله، فكذلك يقتدي به هنا ويبدأ كتابه ببسم الله. وقد ورد في هذا حديث: وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله والحمد لله فهو أقطع أو أبتر. وهذا الأثر رواه ابن ماجه، ولكن المحقق يقول أن هذا الحديث فيه ضعف، أن هذا الحديث فيه ضعف. لكن إن كان في هذا الحديث ضعف، فالحديث الذي فيه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، لما كتب كتابه وبداه ببسم الله. وينبغي أن نعرف ما معنى بسم الله، فإن بعض الناس يبدأ لكنه يغفل عن المعنى. واستشعار المعنى، استشعار المعنى فيه عبودية لله تبارك وتعالى. فأنت لما تقول بسم الله ماذا تعني؟ يعني أبدأ كتابي مستعينا بالله، فهذا معنى عظيم. لما تقول أنا أبدأ كتابي وأبدأ تأليفي هذا مستعينا بالله متوكلا عليه، صار عبودية لله ولا ما صار؟ صار توحيد. فأنت تبدأ عملك بالاستعانة بالله والتوكل على الله، وهذا من معاني التوحيد. كما في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة عبادة لله تبارك وتعالى، والتوكل على الله عبادة لله تبارك وتعالى. فأنت تقول بسم الله يعني أنني أستعين بالله متوكلا عليه في كتابة هذا الكتاب أو في تأليف هذا الكتاب. نعم. طبعا بسم الله جار ومجرور، والعامل مقدر مؤخر، يعني بسم الله ببسم الله أو بسم الله أبدأ كتابي هذا. فلماذا لم يقل أبدأ كتابي ببسم الله؟ أيهما أفضل، أن تقول بسم الله أبدأ كتابي، ولا تقول أبدأ كتابي ببسم الله؟ ها؟ أبلغ أن تقول بسم الله أبدأ كتابي. لو قال شخص أبدأ كتابي بسم الله فالمعنى صحيح، لكن الصيغة الأولى أبلغ. ليش أبلغ؟ لأنك لا تقدم على اسم الله شيء. لو قلت أبدأ بسم الله فقلت كلمة أبدأ فبدأت بغير اسم الله، لكن لما تقول بسم الله أبدأ فهذا أبلغ. واضح؟ نعم. طيب خلاص. طبعا هنا قال كتاب التوحيد، والألف واللام في التوحيد هنا هي التوحيد المعهود المعروف، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وهو قال المراد بالتوحيد توحيد العبادة. وهل المطلوب منا فقط توحيد العبادة، ولا أيضا توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ لكنها كلها داخلة في توحيد العبادة، لأن أنواع التوحيد متلازمة. فالعبد لا يوحد الله في توحيد الربوبية حق التوحيد ما لم يوحده في جميع أنواع التوحيد. قد يوحده في بعض أنواع التوحيد أو في مجمل توحيد الربوبية، قد يعترف بأن الله هو الخالق وهو غير موحد، لكن لا يحقق التوحيد إلا إذا حقق جميع أنواع التوحيد. نعم. طيب هنا قال كتاب التوحيد ثم عطف عليه آية قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكأنه قال كتاب التوحيد وكتاب قول الله تبارك وتعالى، فذكر آية من أعظم الآيات التي تبين أن الجن والإنس إنما خلقوا إلا لأجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فإذا خلقنا لأي شيء؟ لأي شيء خلقنا؟ لأجل التوحيد. فناسب أن يذكر الآية بعد أن قال كتاب التوحيد أن يذكر أعظم آية تبين أننا إننا ما خلقنا إلا لأجل التوحيد. نعم. وفعل الأول ليفعل الثاني، فعل الأول ليفعل الثاني. هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففعل الأول الذي هو الخلق، فالله خلقهم، ليفعل الثاني العبادة. فإن العبادة ترك لهم حرية، حرية إرادة، لو جبرهم على العبادة لكان الناس كلهم في الجنة، لكنه أعطاهم حرية، فهو خلقهم للعبادة وتركهم أحرار. هل يعبدون ولا ما يعبدون؟ ليقع الامتحان والتكليف، فهو فعل الأول خلقهم قطعا، هذا لا شك فيه، لكنه خلق فعل الأول ليفعله هما الثاني، فإنه لا يجبرهم على العبادة، وإنما يتركهم أحرار وعندهم قدرة يستطيعون أن يعبدوا الرحمن أو أن يعبدوا الشيطان، فهنا مناط التكليف. نعم. هنا تكلم عن معنى العبادة. العبادة هذه التي نصرفها لله ما هي؟ شيء معلوم ولا مجهول بالنسبة لنا؟ ما هي العبادة التي نصرفها لله تبارك وتعالى؟ فقال هنا إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. طيب، إذن الأقوال فيها شيء يحبه الله تبارك وتعالى، وفيها شيء يكرهه الله، فالذي يحبه الله هو الذي أمرنا به، والذي يكرهه هو الذي نهانا عنه. وكذلك الأعمال فيها شيء يحبه الله تبارك وتعالى، وفيها شيء يكرهه الله، فكل ما أمرنا الله به فهذا عبادة، فهذا لا نصرفه إلا لله تبارك وتعالى، كل ما أمرنا به. فالله عز وجل أمرنا بأقوال الثناء على الله تبارك وتعالى، دعاء الله، وأمرنا بأفعال مثل الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، النفقات، النذر، الذبح، أشياء كثيرة جدا، كل ما أمرنا الله به فصرفه لله تبارك وتعالى عبادة، وصرفه لغير الله شرك، سواء كانت أقوال أو كانت أفعال. ثم قال أن العبادة أشار إلى الأركان التي أشرت إليكم فيها، وهي أنه يجتمع فيها كمال الذل، العبادة عبادة الله الحق يجتمع فيها كمال الذل مع كمال الحب، كمال الذل مع كمال الحب. لو كانت العبادة لا يجتمع فيها هذه الأمران لا تصلح لله، فإن الإنسان قد يذل لشخص ويرهب من شخص ويخاف من شخص ولكنه يكرهه، فهذه ليست عبادة. والإنسان قد يحب شخصا حتى ينجن من غاية الحب، كما يسمى مجنون ليلى، انجن من شدة الحب، لكن هذا ليس عبادة، ليس عبادة صحيحة، لكنه عبد، هو عبد لها. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. صار عبد الدينار ولا ما صار؟ لأن حب الدينار لازم قلبه بحيث ينتهك المحرمات لأجل الدينار، يتخطى جميع العقبات لأجل الدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، فصار عبد ولا ما صار عبد؟ صار عبد. لكن العبودية لله المقبولة لا بد أن يجتمع فيها الحب والذل. الذل نتيجة إيش؟ نتيجة إدراك الربوبية والعظمة، الخوف من الله عز وجل، فتذل له، تخشع له، تذل، تخاف منه، لأنه لو انتقم منك، لو عذبك، لو غضب عليك، فلا تفلحوا أبدا. انظروا لما غضب على أبينا آدم عليه السلام عند غلطة في نظر الناس بسيطة، عند غلطة واحدة أنزله من الجنة إلى الدنيا ومكابدتها. والإنزال من الجنة بسيط، أنت لو خرجت الإنسان من بيت أن البيت في الشارع بس يعتبر هذه عقوبة شديدة بالنسبة له، فكيف إذا كان من الجنة فكيف إذا كان من الجنة إلى الدنيا؟ فهذا لا تأمنه أن يرميك في النار ولا يبالي. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث أن الرجل قد يقول كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خليفة، فالأمر جد مخوف. كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خليفة الذين كفرهم الله تبارك وتعالى من المنافقين في غزوة تبوك، كانوا يتسلون ويستهزئون بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا حديث الركب، نريد أن نقطع الطريق ونزيل عن أنفسنا الملل. فأنزل الله تكفيرهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن العظيم لا يجوز الاستهزاء به، لا في مزح، لا في جد ولا في لهو. العظيم الله عظيم، ما يجوز أن تمزح في جانبه، لا يجوز أن تنتقصه لا في جد ولا في هزل. فانتقاص عظمة الربوبية هو الكفر بعينه. فلأجل ذلك هذا الأمر مخوف، لا بد أن تخشع وأن تذل لله. لكن الإنسان إذا خاف من شيء، غالبا إذا خاف من شيء فإنه يكرهه إلا الله، فإنك تخاف منه وأنت تحبه. إذا خفت من ثعبان فأنت تكره الثعبان، إذا خفت من عدو فأنت تكره العدو، إذا خفت من ظالم متسلط فأنت تكرهه. كل ما اشتد خوفك من شيء فأنت تكرهه، لأنه سبب لك ألم، استفزك نفسيا، جعلك ترتجف من الخوف، فأنت تكرهه إلا الله، فإنك تخافه وتحبه في آن واحد. وهذا الذي يفرق لكم بين الخوف الذي يكون شرك والخوف الذي ما يكون شرك. فإن الخوف الذي ما يكون شرك يسمى الخوف الطبيعي، فإن الإنسان قد تتجمد الدماء في عروقه من شدة الخوف من الأسد، ولا نقول أن هذا عبد الأسد. لاحظتم؟ احفظوا هذا جيدا. ولأجل ذلك الذين يحبون أولياءهم ويخافون منهم أشد، يحبون أولياءهم ويخافون منهم في آن واحد، صار هذا عبادة. لماذا؟ لأنهم يرجون الخير من قبل الولي، ويخافون أن الولي يؤثر فيهم فيقطع أرزاقهم، فلما اجتمع الخوف والمحبة سوا صار هذا عبادة. والخوف والمحبة إذا اجتمعت سوا فهذه لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله، خاصة المحبة العظمى. ولأجل ذلك كل شيء إذا خفت منه فإنك تهرب عنه إلا الله، لا مهرب لا ملجأ. ففروا إلى الله، عندما يخاف الإنسان أين يفر؟ إلى الله. فهذا هو معنى أن العبادة يكون فيها الحب والخوف والتعظيم والرجاء، فهذه العبادة الحقة، هذه أركانها. نعم.
وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
وهذا يدل على أن الأنبياء جميعا على دين التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما في نبي يقول لأمته اعبدوا الله واعبدوا معه غيره، ما في أبدا. كل الأنبياء على التوحيد. ولأجل ذلك من الخطأ البين الذي الآن يقول لأهل للنصارى المعاصرين ولليهود المعاصرين، نحن أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، ونحن نحترم الأنبياء السابقين. هم لا علاقة لهم بالأنبياء السابقين أبدا، فإن الأنبياء السابقين أهل توحيد وهؤلاء أهل شرك، أهل وثنية يعبدون ثلاثة. فبعض الجهل الآن يقول نحن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب، نحن نحترمكم ونحترم أنبياءكم، لا علاقة بين هؤلاء وبين أنبيائهم، فإنهم قد حرفوا وبدلوا. ولأجل ذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يوم انغرق فرعون. ولأنهم يعتقدون أنهم أتباع موسى فهم يعظمون هذا اليوم ويصومونه. هذه الجزئية صحيحة، يعني هذه الجزئية أن الله عز وجل أنقذ موسى في يوم عاشوراء صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وهذا يدل على أن الكتب السابقة أو أن أهل الديانات السابقة مثل اليهود والنصارى بقي عندهم أشياء صحيحة وفي أشياء عندهم محرفة، فالآن هم يذكرون أشياء صحيحة، يتكلمون مثلا عن الجنة، عن النار، عن البعث، يتكلمون عن أشياء سابقة عن الأنبياء، عن إبراهيم، بعضها صحيح وبعضها محرف. فهذه المسألة التاريخية أن الله نجى موسى في يوم عاشوراء صحيحة. من أين عرفنا أنها صحيحة؟ بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لصيام هذا اليوم، لكنه أنكر عليهم ارتباطهم بموسى فقال نحن أحق بموسى منكم. لماذا؟ أليس موسى بعث في بني إسرائيل؟ نعم، لكنهم موحد وهم مشركون، موحد وهم مشركون. ولأجل ذلك كان ابن عمر يقول عن المرأة النصرانية لا أعلم شركا أعظم من أن تقول عيسى ابن الله. إذا قال الشخص عيسى ابن الله فهذا مشرك. لماذا مشرك؟ لأنه رفع مخلوقا إلى منزلة الله، فإن الابن فيه شبه بأبيه، فإذا قلت عيسى ابن الله فأنت جعلته شبيها لله، فرفعت المخلوق إلى منزلة الخالق، فهذا هو الشرك. لا أعلم شركا أعظم من أن تقول أن عيسى ابن الله. فلأجل ذلك قال نحن أولى بموسى منكم، لأن موسى على التوحيد وأنتم على الشرك، وأنتم على الشرك. فمن الخطأ البين أن يقول شخص الآن أننا نحترم دين اليهود والنصارى الآن، فإن دينهم الذي هم عليه الآن ليس هو دين الحق، هو الدين المحرف. ولو كان دينهم محترم لما قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا جاهدهم؟ ولماذا ضرب الجزية عليهم؟ لماذا فعل ذلك؟ ما فعل ذلك إلا لأنهم غيروا وبدلوا، ولأنهم عبدوا غير الله. فمن الخطأ البين أن يقول شخص إننا نحترم كتاب اليهود والنصارى، أو يقول نحترم التوراة والإنجيل، أو نحترم كتابكم، فإن التوراة والإنجيل المحترمة هي كتاب الله لا المحرف المعبوث به. أما المحرف الذي قد عبث به فقد اختلط حقه بباطله. ولأجل ذلك المنهج الصحيح في أخبار بني إسرائيل وفي كتب بني إسرائيل أن لا تكذب جميعا وأن لا تصدق جميعا، وإنما ينظر فيها، فما كان فيها من حق قد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بتصديقه فنحن نصدقه، وما كان فيها من باطل قد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بتكذيبه فنحن نكذبه، وما لم يرد تصديقه ولا تكذيبه فنحن نتوقف فيه، لا نكذب ولا نصدق، لأننا نخشى إن كذبنا أن نكذب بحق، وإن صدقنا أن نصدق بباطل. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من باب الاعتضاد، من باب الاستشهاد لا من باب الاعتضاد. يعني لا نأخذ حديثهم دليل، وإنما هي من باب الأخبار السابقة، من باب الأخبار السابقة، لكن لا بد أن نعرضها على الميزان، فإذا كان فيها باطل رددناه، وإذا كان فيها حق قبلناه، وإذا لم نعرف نتوقف. لاحظتم؟ لكننا نجزم يقينا بأن الأنبياء السابقين جميعا ما دعوا إلا للتوحيد بنص القرآن، كلهم أهل توحيد، ليس فيهم أهل شرك على الإطلاق. نعم.
قوله وقول الله تعالى ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم من عبادة ما سواه، منهم من هدى الله وحده، ومنهم من هدى الله ووحد الله تعالى بالعبادة وأطاع رسله، منهم من حقت عليه الضلالة،
فمنهم من هداه الله
ووحد الله تعالى،
نعم،
وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا التوحيد الذي خلق.
طيب، الآية التي قبلها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلو أن شخص قال أنا سوف أعبد الله لكنني لا أجتنب الطاغوت، فمعنى هذا أنه يعبد الله ويعبد غيره، فإن العبادة لا تصح حتى يتبرى من عبادة غير الله، فإن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، بل كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام، فكانوا يقدمون عبادات لله، وكانوا يقدمون عبادات للأصنام، فما رضي الله منهم هذا الإشراك، لا بد أن يتبرأوا من الأصنام، ولا بد أن يتبرأوا من الطواغيت، وهذا الذي أحرجهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فطلبوا منه أن يعبدون الله ويعبدون غيره، أما أن يقصروا العبادة على الله وحده قالوا هذا صعب، ويترتب على هذا أنهم سوف يضللون آباءهم ويعترفون أن آباءهم كانوا على ضلال، والعرب كانوا يعتزون بآبائهم اعتزازا عظيما، ولأجل ذلك هذه نقطة ضعف، الإنسان عندما يعتز بآبائه على غير هدى هذا التقليد الأعمى والاعتزاز والعصبية والحمية تحول بينه وبين قبول الحق. انظروا لما حضرت الوفاة لأبي طالب، مع أن أبا طالب كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق، وقد أثبت هذا في شعره وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما هي الملامة وما هي المسبة؟ ما هي نقطة الضعف عنده؟ نقطة الضعف أنه كان يعتز بأبيه، أبوه كان زعيم مشهور، فإذا قال إن أبي مات على ضلال فمعنى هذا أنه سوف ينتقص أباه، وهذا ما لا يطيقه، ولأجل ذلك لما حضرته الوفاة جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يرجو له الخير، جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يختم له بالخير، وقال يا عم، لا سيما وهو يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعرفة شيء والالتزام شيء، بعض من الناس يظن اللي عقيدته صحيحة اللي يعرف صح، هذا ليس صحيحا، لا بد أن يكون مع المعرفة التزام، وإلا فإن الشيطان يعرف الجنة ويعرف الرب لكنه معرفة ما استفاد منها، ما التزم. فكذلك أبو طالب كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على حق، لكن هذه المعرفة يخضع لها، يستسلم لها، يلتزم بمقتضاها، أم أنها معرفة تتصادم مع أهوائه ورغباته فقدم أهواءه ورغباته عليها؟ فلما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أنافح عنك يوم القيامة بها، جاء أصحاب السوء، قرناء السوء، شياطين الإنس، فإن الإنسان ضلاله إنما يكون بسبب شياطين الجن أو شياطين الإنس، فقالوا له، أتوه كما يقال، مسكوه باليد المريضة أو باليد التي تؤلمه، فقالوا: أترضى عن ملة عبد المطلب؟ يعني تسفه أباك؟ أترضى عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة الأشياخ، آخر ما قال هو على ملة الأشياخ، ما يقدر، ما يستطيع أن يضلل أباه، وهذه فتنة عظيمة.